يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو محمد إدريس عبد الله إدريس. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: نحن نقيم مع البدو ونرعى الإبل ونصلي في جماعة أغلب الأوقات، ولكن نلاحظ أن الجماعة يتيممون طول أيام السنة، نادرا ما يستعملون الماء في الوضوء، وعندما أسألهم لماذا أنتم تتيممون والماء موجود يقولون: إننا نحضر الماء بالوايت، ندفع ثمن الإطارات والديزل والزيوت، والوايت في الصيف يمكث 3 أيام وفي الشتاء يمكث ماؤه أكثر من أسبوع، ونحن نستحم منه ونغسل ملابسنا، وإذا وجدنا إبلا ضائعة وغنما نسقيها منه، هل يجوز لي ولهم التيمم والحال ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنهم يغسلون ملابسهم وأنهم يستحمون منه يغتسلون ويسقون الإبل التي مثلا يجدونها وهي لغيرهم أيضا، هذا يعني أن الماء موجود ومتيسر عندهم، فهؤلاء لا بد أن يتوضأوا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. حول نفس الموضوع أيضا شيخ عبد الله لكن بطريقة أخرى يقول: إذا كنت ذاهبا نحو المنزل ودخل الوقت وهناك متسع من الوقت يسمح لي بالوصول إلى البيت لكي أتوضأ، هل يجوز لي التيمم مع أنني مع شخص وقال يجوز ذلك وبعد ترددت ثم تيممت وصليت معه، ما رأي الشرع في عملنا هذا وما هو توجيهكم لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما دمت ستجد، ما دام الوقت متسعا وأنك ستجد الماء والوقت لا يزال باقيا، فإنك لا تتيمم بل تتوضأ وتصلي وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله يقول: صليت مع شخص صلاة المغرب وكنت مسبوقا بالركعة الأولى، وبعد الجلوس الأخير وسلام الإمام قمت وأتيت بالركعة الفائتة جهرا، وجادلني أحد الإخوة في أنني أتيت بها جهرا، هل علي شيء في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاة المسبوق، وبناء على ذلك فإنه إذا قام، فإن هذا السائل حينما قام يؤدي الركعة التي فاتته في صلاة المغرب، فإن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة، والركعة الأخيرة لا يقرأ فيها لا الإمام ولا المنفرد، لا يقرأ فيها جهرا وإنما يقرأ سرا، فالإمام يقرأ جهرا في الركعتين الأوليين. وعلى هذا الأساس فالذي أنكر على هذا الشخص هو محق وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤال من مستمع يقول: محمد طه محمد إدريس. الأخ محمد يسأل ويقول: والدتي مريضة بمرض يمنعها من رؤية الازدحام وسماع الأصوات العالية، وعند سماعها للإزعاج يعاودها المرض ولا تتحمل كل ذلك. وعن دينية أن أؤدي عنها فريضة الحج، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟
الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومما يدل على هذه القاعدة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان واقع أمك كما ذكرت فإنها عاجزة عن الحج ولا مانع من أن تحج عنها وتعتمر، ولكن عندما تريد أن تذهب إلى الحج لا بد أن تخبرها بذلك، لأن الحج عبادة من العبادات، والعبادة لا إذا عندما ينوب شخص عن شخص فيما تدخله النيابة من العبادات لا بد أن يخبره قبل أن يؤدي هذه العبادة. فقبل أن تسافر إلى الحج تخبرها بأنك ستحج عنها، وعندما تريد أن تذهب إلى العمرة تخبرها بأنك ستعتمر عنها. وإذا فعلت ذلك وأتيت بالحج أتيت بأركانه وشروطه وانتفت موانعه وأتيت بواجباته، نرجو أن يقبله الله جل وعلا وأن يثيبك أيضا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة رايسين عيسى، أختنا لها عدد من القضايا، في إحداها تقول لدي إحساس أنني قد ارتكبت بعض الأخطاء بحق والدي، والآن بعد وفاتهما كيف لي أن أبرهما وأكفر عن ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب، ينبغي التأكد من تحرير ما صدر منك، لأنك قد تتوهمين أن ما فعلتيه ذنب، ولكن أن ما فعلتيه هو ذنب ولكن لا يكون ذنبا في الحقيقة. لكن على فرض أنه يكون حصل منك تقصير في الحق الواجب عليك من جهتهم، أو حصل اعتداء، يعني فعلت مع أي واحد منهم أمرا محرما، فلا شك أن هذا من العقوق، وعليك التوبة والاستغفار، وبإمكانك الصدقة عن كل واحد منهما رجاء أن يتقبل الله هذه التوبة وأن يتقبل هذه الصدقة. ففي الإمكان الحج عن كل واحد منهما والعمرة عن كل واحد منهما، وبالإمكان أيضا التصدق بالمال من النقود ومن الأطعمة من البر ومن التمر، وكذلك من جهة الكسوة، والدعاء أيضا لهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أجد مشقة كبيرة في حفظ القرآن مما يحول بيني وبين تلاوته، فهل أتلو القرآن أم أحفظه؟ ما هو الأفضل جزاكم الله خيرا؟
الجواب، لا شك أن من يسر الله له حفظ القرآن ويسر له مع حفظه تلاوته وتدبره والعمل به، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. والناس يختلفون في استعدادهم الفطري من جهة قوة الحافظة وقوة الذاكرة وقوة الفهم، ويختلفون أيضا بالنظر إلى ظروف حياتهم. فبعض الناس يكون هو المسيطر على أمور بيته ويستطيع أن يفرغ نفسه في بعض الأوقات، وبعض الناس يكون تحت إمرة غيره، لو أراد أن يفرغ نفسه في وقت من الأوقات لما استطاع، لأنه لأن غيره هو الذي يكلفه بالأعمال. فهذه السائلة هي أعلم بنفسها، فإذا كان من اليسير عليها أن تجمع بين الأمرين، يعني تحفظ كل يوم من القرآن بقدر مثلا صفحة 15 سطرا وتتلو القرآن في وقت آخر، يعني تجمع بين الحفظ وبين التلاوة، فهذا خير، وتسأل ربها أن ييسر لها ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نسأل الله لنا ولها وللسامعين التوفيق، وبالله التوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، تثير قضية ربما تكون من قضايا العصر، تقول فيها: عمري يناهز 50 عاما وأنا غير متزوجة وليس عندي أولاد، مع أني أحبهم كثيرا وأشعر بالغيرة ممن هي متزوجة ولها أولاد، مع أني كنت شابة وتقدم لي خطاب كثير فرفضت الزواج ممن تقدموا لخطبتي، والآن سبق السيف العظيم، كيف لي أن أبدد هذه الحسرة وهذا اليأس وهذا الشعور بالوحدة؟ وهل من نصيحة لأولياء الفتيات وللفتيات لكي يعتبروا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي مشكلة من المشاكل المعاصرة، وذلك أن الزواج تحف به عوامل متعددة، فالعامل الأول هو الأب أو الولي، فالولي قد يكون عنده نزعة طمع، بمعنى أنه يفرض مهرا باهظا من المال، وقد يكون هذا الشعور الموجود عنده وهذا الاتجاه الموجود عنده موجود في القرية عموما التي هو فيها أو في القبيلة التي ينتسب إليها، ولا شك أن هذه النزعة يعني ليست من الأدب في شيء، ولا يجوز له أن يتجه هذا الاتجاه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي على الآباء أن يتغاضوا عن هذا الطموح الذي عندهم من جهة غلاء المهور. بعضهم يشترط شرطا واضحا، أما سيارة يعني له غير المهر اللي للبنت، يشترط سيارة له ولا مكينة ماء زراعية أو غير ذلك من الشروط. المهم أنه يفرض شروط باهظة. على كل حال هذا أمر لا يجوز له، لأنه أمين على هذه المرأة، ومن الأمانة أنه إذا جاءه من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يعني يساعد على زواجها ولا يتجه اتجاه الطمع. الجانب الثاني هو جانب الأم، أم الزوجة، فأم الزوجة أيضا يكون لها متطلبات شبيهة بمتطلبات الأب، إلا أنها هي تشترط ملابس وتشترط حلي وتشترط أشياء، وهذا أيضا لا يجوز لها أن تفعله، لأن هذا مما يبعد الشخص الذي جاء يخطب هذه البنت، يبعده عنها. فمفروض أنها ما تطلب شيئا أبدا، إن جاءها شيء بدون طلب تأخذه، وإلا فإنها تسأل الله التوفيق لابنتها. الأمر الثالث أن البنت بنفسها قد يكون عندها طموح من ناحية أنها تنظر أو تسمع إلى بعض الفتيات حينما تتزوج ويذكرون من مهرها ما يذكرون، وتقول أنا لا أريد أن أكون أقل من بنت فلان وفلان، فتملي الشروط على أبيها وتقول أنا لا أريد إلا زوجا يفي بهذه الشروط. وعندما يأتي الزوج ويقرأ الشروط لا يستطيع تطبيقها. بهذه الطريقة تبقى البنت معطلة، سواء كانت الشروط من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوجة. الأمر الرابع أن الأمور التي تحف بالزواج، وهي أمور كثيرة ابتدعها الناس وبخاصة في عصرنا الحاضر، ففيه ما يسمونه بالغمرة، والغمرة هذه تكون قبل ليلة الزواج، يعني تكون في العصر مثلا أو تكون قبل الزواج بيوم. هذه الغمرة يعني حضور احتفال، حضور نساء وحصل احتفال، حصل خسارة عظيمة تبلغ إلى 50,000 أو 60,000، كلها يقدم فيها أشياء في للنساء اللاتي يحضرن، وهذا على حساب من؟ هذا على حساب الزوج. وفيما يسمونه بالشبكة أيضا. المهم إن فيه الآن أمور ابتدعها الناس وصارت هذه الأمور قبل الزواج، وكل واحد منها يكلف مبالغ من المال، وهذا لا حاجة إليه. أضف إلى ذلك الوليمة. الوليمة قد مثلا يشترط الأب أو الأم أو الزوجة أن تكون الوليمة في فندق من الفنادق، أو يشترطون ذبائح معينة 20-30-50، هذا حاصل بالنظر إلى بعض الزواجات. فبعض الأولياء المرأة أو المرأة تشترط على أن يكون الزواج في فندق وعلى حساب الزوج، أو مثلا تكون وليمة كبيرة في القصر الفلاني. المهم أنهم يجعلون حوائل بين الزوج وبين التقدم إلى الزواج. ومن جهة ثالثة ومن جهة أخرى، وهي الجهة الخامسة، هي جهة الزوج نفسه. بعض الأزواج يكرمه أهل الزوجة، ولكنه يتعسف في بعض الشروط، يتعسف في بعض الشروط التي يشترطها على الزوجة. فكما أنه يوجد بعض العوائق من الأب أو من الأم أو من الزوجة، كذلك يوجد بعض العوائق من الزوج نفسه أو من أمه أو من أبيه. والمفروض أن مثل هذه المسائل، يعني مسألة الزواج، أنه يسعى في تيسيرها بقدر الإمكان بما في ذلك من المصلحة، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة لأولياء، يعني والد الزوج يستريح منه لأنه تزوج، ووالد الزوجة يستريح منها لأنها تزوجت. وينشأ عن هذا الزواج أن كل واحد من الزوجين يقوم بحقوق الآخر، ويرزقهم الله جل وعلا أولادا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن سعي الناس في تيسير الزواج هذا يعتبر من أعظم العوامل التي تساعد على النمو السكاني، تساعد على النمو السكاني. فإذا تقدم شخص إلى شخص وكان مرضيا في دينه وفي أمانته ومأمون العواقب حسب ما يعني يعني حسب ما يعرف عنه وعن أسرته وما إلى ذلك، فلا شك أن المسارعة في اغتنام هذه الفرصة من الأمور الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله تشير إلى قضية ربما يقع فيها كثير من الفتيات بعذر مواصلة الدراسة أو بعذر الحصول على الوظيفة وما أشبه ذلك. تلكم القضية التي تشير إليها صاحبة هذا السؤال، أنها تقول: رفضت الزواج ممن تقدموا لخطبتي والآن سبق السيف العدل. لعل للشيخ عبد الله تعليق على رفض الفتيات للخطاب، ولا سيما إذا كانوا أكفاء من أجل الدراسة أو من أجل الوظيفة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه مشكلة واقعة الآن، لأن بعض الشباب لا يكون متعلما ولا يريد من زوجته أن تكون متعلمة، أو أنه يكون متعلما ولكن يريد زوجة تخدم أمه وأباه وإخوانه وأخواته وإخوانه وأخواته، كلهم يدرسون، لكن يريد أن تكون هذه المرأة خادمة في البيت. فعلى كل حال، لكل مسألة ظروفها وملابساتها، والأمر بالتعاون في ذلك من الجانبين هذا أمر مطلوب شرعا، ولا مانع من أن يتزوج الزوج المرأة، ولا مانع من أن يتزوجها وأن يتركها تستمر في إكمال دراستها، وهذا لا يضره هو بل ينفعه، لأن المرأة إذا كانت متعلمة هذا يكون أصلح له من جهة تربيتها لأولاده في المستقبل، يعني تقوم بتربيتهم وتعليمهم ومراقبتهم، وهو لا يعني لا يحتاج إلى أن يكلف نفسه في تعليمهم وفي مراقبتهم، بل هي التي تكفيه في البيت، لأن المرأة إذا كانت جاهلة وأولادها يتعلمون هي لن تفيدهم، يعني لن تساعدهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمفروض أنه يحصل تعاون بين الجانبين، وكل واحد يقدر مصلحة الآخر ويسعى في تحقيقها، يسر الله الأمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، لو سئلتم وقيل لكم هل تفضلون أن تتزوج البنت أو تتوظف أو تواصل الدراسة، كيف يكون الجواب؟
الجواب أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة. فقد مثلا تتوظف الزوجة وظيفة لا تتعارض مع مسؤوليتها في البيت، بمعنى أن البيت يكون فيه أناس كثيرون ويقومون بمسؤوليات البيت، وهي أيضا قد تساعدهم من الناحية المالية، يكون عليهم قصور من الناحية المالية، أو يكون زوجها أيضا عليه قصور من الناحية المالية، فتتوظف وتساعد زوجها وتساعد أهل بيتها. فالمقصود أن كل مسألة لها ظروفها وملابساتها، وبالله التوفيق.
إنما تسأل أختنا فتقول: أثناء الصلاة أخطئ أحيانا في قراءة بعض الآيات، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب أنها إذا كانت تصلي فإنها تقرأ من الآيات التي لا يكون عليها فيها خطأ، يعني تتخير الآيات التي تتقن قراءتها وتتجنب الآيات التي لا تتقن قراءتها، لأن بعض اللحن في القراءة يفسد المعنى، وبالله التوفيق.
قبل وفاة والدتي بفترة قليلة وكانت في وعيها التام، قالت لي: إن ما في خزائني هو لكم نحن البنات. فقلت لها: والحلي الذي فيها؟ قالت: إن استطعتم أخذه فهو لكم. والآن بعد وفاتنا قلنا لإخوتنا الذكور: إن أمنا أوصت لنا بكل شيء في الخزائن، فهل هذا حلال لنا؟
الجواب: هذه المرأة حينما أوصت بما في الخزائن لبناتها دون أبنائها فهذه وصية لا تصح، لكن لو أذن الذكور وتنازلوا عن حقهم للبنات يعني جميع من له حق في هذا الموصى به، جميع من له حق فيه إذا تنازل حينئذ لا مانع من ذلك، لكن لو كان فيه قصار من يعني أولاد صغار ما دخلوا في الوصية، يعني فيه ذكور ما دخلوا في الوصية، أو كان فيه مجنون من أولادها، فهؤلاء يحتاجون إلى ولي والولي هو الذي يتولى ذلك. لكن على فرض أنه يوجد قصار ويوجد مجنون، فإن الولي ليس له حق التصرف من ناحية التنازل، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، والولي ولي القصار هذا يعتبر من الرعاة، ولا يجوز له أن يتصرف في حقهم إلا بما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم أن يتنازل عن حقهم لأخواتهم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك. اللهم آمين.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو محمد إدريس عبد الله إدريس. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: نحن نقيم مع البدو ونرعى الإبل ونصلي في جماعة أغلب الأوقات، ولكن نلاحظ أن الجماعة يتيممون طول أيام السنة، نادرا ما يستعملون الماء في الوضوء، وعندما أسألهم لماذا أنتم تتيممون والماء موجود يقولون: إننا نحضر الماء بالوايت، ندفع ثمن الإطارات والديزل والزيوت، والوايت في الصيف يمكث 3 أيام، وفي الشتاء يمكث ماؤه أكثر من أسبوع، ونحن نستحم منه ونغسل ملابسنا، وإذا وجدنا إبلا ضائعة وغنما نسقيها منه، هل يجوز لي ولهم التيمم والحال ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنهم يغسلون ملابسهم وأنهم يستحمون منه يغتسلون ويسقون الإبل التي مثلا يجدونها وهي لغيرهم أيضا، هذا يعني أن الماء موجود ومتيسر عندهم، فهؤلاء لا بد أن يتوضأوا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. حول نفس الموضوع أيضا شيخ عبد الله لكن بطريقة أخرى يقول: إذا كنت ذاهبا نحو المنزل ودخل الوقت وهناك متسع من الوقت يسمح لي بالوصول إلى البيت لكي أتوضأ، هل يجوز لي التيمم مع أنني مع شخص وقال يجوز ذلك، وبعد ترددت ثم تيممت وصليت معه، ما رأي الشرع في عملنا هذا، وما هو توجيهكم لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما دمت ستجد، ما دام الوقت متسعا وأنك ستجد الماء والوقت لا يزال باقيا فإنك لا تتيمم بل تتوضأ وتصلي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله يقول: صليت مع شخص صلاة المغرب وكنت مسبوقا بالركعة الأولى، وبعد الجلوس الأخير وسلام الإمام قمت وأتيت بالركعة الفائتة جهرا، وجادلني أحد الإخوة في أنني أتيت بها جهرا، هل علي شيء في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاة المسبوق، وبناء على ذلك فإنه إذا قام، فإن هذا السائل حينما قام يؤدي الركعة التي فاتته في صلاة المغرب، فإن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة، والركعة الأخيرة لا يقرأ فيها لا الإمام ولا المنفرد، لا يقرأ فيها جهرا وإنما يقرأ سرا، فالإمام يقرأ جهرا في الركعتين الأوليين. وعلى هذا الأساس فالذي أنكر على هذا الشخص هو محق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤال من مستمع يقول: محمد طه محمد إدريس. الأخ محمد يسأل ويقول: والدتي مريضة بمرض يمنعها من رؤية الازدحام وسماع الأصوات العالية، وعند سماعها للإزعاج يعاودها المرض ولا تتحمل كل ذلك، وعندي نية أن أؤدي عنها فريضة الحج، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومما يدل على هذه القاعدة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان واقع أمك كما ذكرت فإنها عاجزة عن الحج، ولا مانع من أن تحج عنها وتعتمر، ولكن عندما تريد أن تذهب إلى الحج لا بد أن تخبرها بذلك، لأن الحج عبادة من العبادات، والعبادة لا إذا عندما ينوب شخص عن شخص فيما تدخله النيابة من العبادات لا بد أن يخبره قبل أن يؤدي هذه العبادة. فقبل أن تسافر إلى الحج تخبرها بأنك ستحج عنها، وعندما تريد أن تذهب إلى العمرة تخبرها بأنك ستعتمر عنها، وإذا فعلت ذلك وأتيت بالحج أتيت بأركانه وشروطه وانتفت موانعه وأتيت بواجباته، نرجو أن يقبله الله جل وعلا وأن يثيبك أيضا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة رايسين عيسى: أختنا لها عدد من القضايا، في إحداها تقول: لدي إحساس أنني قد ارتكبت بعض الأخطاء بحق والدي، والآن بعد وفاتهما كيف لي أن أبرهما وأكفر عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: ينبغي التأكد من تحرير ما صدر منك، لأنك قد تتوهمين أن ما فعلتيه ذنب، ولكن أن ما فعلتيه هو ذنب ولكن لا يكون ذنبا في الحقيقة. لكن على فرض أنه يكون حصل منك تقصير في الحق الواجب عليك من جهتهم، أو حصل اعتداء، يعني فعلت مع أي واحد منهم أمرا محرما، فلا شك أن هذا من العقوق، وعليك التوبة والاستغفار، وبإمكانك الصدقة عن كل واحد منهما رجاء أن يتقبل الله هذه التوبة وأن يتقبل هذه الصدقة. ففي الإمكان الحج عن كل واحد منهما والعمرة عن كل واحد منهما، وبالإمكان أيضا التصدق بالمال من النقود ومن الأطعمة من البر ومن التمر، وكذلك من جهة الكسوة والدعاء أيضا لهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أجد مشقة كبيرة في حفظ القرآن مما يحول بيني وبين تلاوته، فهل أتلو القرآن أم أحفظه؟ ما هو الأفضل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن من يسر الله له حفظ القرآن ويسر له مع حفظه تلاوته وتدبره والعمل به، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. والناس يختلفون في استعدادهم الفطري من جهة قوة الحافظة وقوة الذاكرة وقوة الفهم، ويختلفون أيضا بالنظر إلى ظروف حياتهم، فبعض الناس يكون هو المسيطر على أمور بيته ويستطيع أن يفرغ نفسه في بعض الأوقات، وبعض الناس يكون تحت إمرة غيره، لو أراد أن يفرغ نفسه في وقت من الأوقات لم استطاع، لأن غيره هو الذي يكلفه بالأعمال. فهذه السائلة هي أعلم بنفسها، فإذا كان من اليسير عليها أن تجمع بين الأمرين، يعني تحفظ كل يوم من القرآن بقدر مثلا صفحة 15 سطرا وتتلو القرآن في وقت آخر، يعني تجمع بين الحفظ وبين التلاوة، فهذا خير، وتسأل ربها أن ييسر لها ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نسأل الله لنا ولها وللسامعين التوفيق، وبالله التوفيق.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله تثير قضية ربما تكون من قضايا العصر، تقول فيها: عمري يناهز 50 عاما وأنا غير متزوجة وليس عندي أولاد، مع أني أحبهم كثيرا وأشعر بالغيرة ممن هي متزوجة ولها أولاد، مع أني كنت شابة وتقدم لي خطاب كثير فرفضت الزواج ممن تقدموا لخطبتي، والآن سبق السيف العدل، كيف لي أن أبدد هذه الحسرة وهذا اليأس وهذا الشعور بالوحدة؟ وهل من نصيحة لأولياء الفتيات وللفتيات لكي يعتبروا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي مشكلة من المشاكل المعاصرة، وذلك أن الزواج تحف به عوامل متعددة، فالعامل الأول هو الأب أو الولي، فالولي قد يكون عنده نزعة طمع، بمعنى أنه يفرض مهرا باهظا من المال، وقد يكون هذا الشعور الموجود عنده وهذا الاتجاه الموجود عنده موجود في القرية عموما التي هو فيها أو في القبيلة التي ينتسب إليها، ولا شك أن هذه النزعة يعني ليست من الأدب في شيء، ولا يجوز له أن يتجه هذا الاتجاه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي على الآباء أن يتغاضوا عن هذا الطموح الذي عندهم من جهة غلاء المهور. بعضهم يشترط شرطا واضحا، أما سيارة يعني له غير المهر اللي للبنت، يشترط سيارة له ولا مكينة ماء زراعية أو غير ذلك من الشروط. المهم أنه يفرض شروط باهظة. على كل حال هذا أمر لا يجوز له، لأنه أمين على هذه المرأة، ومن الأمانة أنه إذا جاءه من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يعني يساعد على زواجها ولا يتجه اتجاه الطمع. الجانب الثاني هو جانب الأم، أم الزوجة. فأم الزوجة أيضا يكون لها متطلبات شبيهة بمتطلبات الأب، إلا أنها هي تشترط ملابس وتشترط حلي وتشترط أشياء، وهذا أيضا لا يجوز لها أن تفعله، لأن هذا مما يبعد الشخص الذي جاء يخطب هذه البنت، يبعده عنها. فمفروض أنها ما تطلب شيئا أبدا، إن جاءها شيء بدون طلب تأخذه، وإلا فإنها تسأل الله التوفيق لابنتها. الأمر الثالث أن البنت بنفسها قد يكون عندها طموح من ناحية أنها تنظر أو تسمع إلى بعض الفتيات حينما تتزوج ويذكرون من مهرها ما يذكرون، وتقول أنا لا أريد أن أكون أقل من بنت فلان وفلان، فتملي الشروط على أبيها وتقول أنا لا أريد إلا زوجا يفي بهذه الشروط. وعندما يأتي الزوج ويقرأ الشروط لا يستطيع تطبيقها. بهذه الطريقة تبقى البنت معطلة، سواء كانت الشروط من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوجة. الأمر الرابع أن الأمور التي تحف بالزواج، وهي أمور كثيرة ابتدعها الناس وبخاصة في عصرنا الحاضر، ففيه ما يسمونه بالغمرة، والغمرة هذه تكون قبل ليلة الزواج، يعني تكون في العصر مثلا أو تكون قبل الزواج بيوم. هذه الغمرة يعني حضور احتفال، حضور نساء وحصل احتفال، حصل خسارة عظيمة تبلغ إلى 50,000 أو 60,000، كلها يقدم فيها أشياء في للنساء اللاتي يحضرن، وهذا على حساب من؟ هذا على حساب الزوج. وفيما يسمونه بالشبكة أيضا. المهم إن فيه الآن أمور ابتدعها الناس وصارت هذه الأمور قبل الزواج، وكل واحد منها يكلف مبالغ من المال وهذا لا حاجة إليه. أضف إلى ذلك الوليمة. الوليمة قد مثلا يشترط الأب أو الأم أو الزوجة أن تكون الوليمة في فندق من الفنادق، أو يشترطون ذبائح معينة 20-30-50، هذا حاصل بالنظر إلى بعض الزواجات. فبعض الأولياء المرأة أو المرأة تشترط على أن يكون الزواج في فندق وعلى حساب الزوج، أو مثلا تكون وليمة كبيرة في القصر الفلاني. المهم أنهم يجعلون حوائل بين الزوج وبين التقدم إلى الزواج. ومن جهة ثالثة ومن جهة أخرى ومن جهة الخامسة هي جهة الزوج نفسه. بعض الأزواج يكرمه أهل الزوجة، ولكنه يتعسف في بعض الشروط، يتعسف في بعض الشروط التي يشترطها على الزوجة، فكما أنه يوجد بعض العوائق من الأب أو من الأم أو من الزوجة، كذلك يوجد بعض العوائق من الزوج نفسه أو من أمه أو من أبيه. والمفروض أن مثل هذه المسائل، يعني مسألة الزواج، أنه يسعى في تيسيرها بقدر الإمكان بما في ذلك من المصلحة، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة لأولياء، يعني والد الزوج يستريح منه لأنه تزوج، ووالد الزوجة يستريح منها لأنها تزوجت. وينشأ عن هذا الزواج أن كل واحد من الزوجين يقوم بحقوق الآخر، ويرزقهم الله جل وعلا أولادا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن سعي الناس في تيسير الزواج هذا يعتبر من أعظم العوامل التي تساعد على النمو السكاني، تساعد على النمو السكاني. فإذا تقدم شخص إلى شخص وكان مرضيا في دينه وفي أمانته ومأمون العواقب حسب ما يعني حسب ما يعرف عنه وعن أسرته وما إلى ذلك، فلا شك أن المسارعة في اغتنام هذه الفرصة من الأمور الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله تشير إلى قضية ربما يقع فيها كثير من الفتيات بعذر مواصلة الدراسة أو بعذر الحصول على الوظيفة وما أشبه ذلك. تلكم القضية التي تشير إليها صاحبة هذا السؤال، أنها تقول: رفضت الزواج ممن تقدموا لخطبتي والآن سبق السيف العدل. لعل للشيخ عبد الله تعليق على رفض الفتيات للخطاب، ولا سيما إذا كانوا أكفاء من أجل الدراسة أو من أجل الوظيفة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه مشكلة واقعة الآن، لأن بعض الشباب لا يكون متعلما ولا يريد من زوجته أن تكون متعلمة، أو أنه يكون متعلما ولكن يريد زوجة تخدم أمه وأباه وإخوانه وأخواته وإخوانه وأخواته، كلهم يدرسون، لكن يريد أن تكون هذه المرأة خادمة في البيت. فعلى كل حال، لكل مسألة ظروفها وملابساتها، والأمر بالتعاون في ذلك من الجانبين هذا أمر مطلوب شرعا. ولا مانع من أن يتزوج الزوج المرأة، ولا مانع من أن يتزوجها وأن يتركها تستمر في إكمال دراستها، وهذا لا يضره هو بل ينفعه، لأن المرأة إذا كانت متعلمة هذا يكون أصلح له من جهة تربيتها لأولاده في المستقبل، يعني تقوم بتربيتهم وتعليمهم ومراقبتهم، وهو لا يعني لا يحتاج إلى أن يكلف نفسه في تعليمهم وفي مراقبتهم، بل هي التي تكفيه في البيت. لأن المرأة إذا كانت جاهلة وأولادها يتعلمون، هي لن تفيدهم، يعني لن تساعدهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمفروض أنه يحصل تعاون بين الجانبين، وكل واحد يقدر مصلحة الآخر ويسعى في تحقيقها، يسر الله الأمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، لو سئلتم وقيل لكم: هل تفضلون أن تتزوج البنت أو تتوظف أو تواصل الدراسة، كيف يكون الجواب؟
الجواب أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة. فقد مثلا تتوظف الزوجة وظيفة لا تتعارض مع مسؤوليتها في البيت، بمعنى أن البيت يكون فيه أناس كثيرون ويقومون بمسؤوليات البيت، وهي أيضا قد تساعدهم من الناحية المالية، يكون عليهم قصور من الناحية المالية أو يكون زوجها أيضا عليه قصور من الناحية المالية فتتوظف وتساعد زوجها وتساعد أهل بيتها. فالمقصود أن كل مسألة لها ظروفها وملابساتها وبالله التوفيق.
إنما تسأل أختنا فتقول أثناء الصلاة أخطئ أحيانا في قراءة بعض الآيات فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب أنها إذا كانت تصلي فإنها تقرأ من الآيات التي لا يكون عليها فيها خطأ، يعني تتخير الآيات التي تتقن قراءتها وتتجنب الآيات التي لا تتقن قراءتها، لأن بعض اللحن في القراءة يفسد المعنى وبالله التوفيق.
قبل وفاة والدتي بفترة قليلة وكانت في وعيها التام قالت لي إن ما في خزائني هو لكم نحن البنات، فقلت لها والحلي الذي فيها؟ قالت إن استطعتم أخذه فهو لكم. والآن بعد وفاتنا قلنا لإخوتنا الذكور إن أمنا أوصت لنا بكل شيء في الخزائن، فهل هذا حلال لنا؟
الجواب هذه المرأة حينما أوصت بما في الخزائن لبناتها دون أبنائها فهذه وصية لا تصح، لكن لو أذن الذكور وتنازلوا عن حقهم للبنات، يعني جميع من له حق في هذا الموصى به، جميع من له حق فيه إذا تنازل فحينئذ لا مانع من ذلك، لكن لو كان فيه قصار من يعني أولاد صغار ما دخلوا في الوصية، يعني فيه ذكور ما دخلوا في الوصية أو كان فيه مجنون من أولادها، فهؤلاء يحتاجون إلى ولي والولي هو الذي يتولى ذلك. لكن على فرض أنه يوجد قصار ويوجد مجنون فإن الولي ليس له حق التصرف من ناحية التنازل، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، والولي ولي القصار هذا يعتبر من الرعاة ولا يجوز له أن يتصرف في حقهم إلا بما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم أن يتنازل عن حقهم لأخواتهم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كمان اللهم آمين.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.